بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، هذه ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، نحن في هذا المسجد وهناك إخوة لنا بالملايين يعجون أصواتهم بالتهليل والتكبير في بيت الله الحرام. والإسلام كله مبني على أصول ثلاثة. الإسلام مبني على أصول ثلاثة. الأصل الأول أن تعرف الله سبحانه، والأصل الثاني أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث أن تعرف دين الله. وليست المقصود بالمعرفة هي مجرد العلم بالشيء، ولكن هذه المعرفة تستوجب المحبة، والمحبة تستوجب الطاعة والانقياد. فصار عندنا في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاث واجبات. الواجب الأول المعرفة، والثاني المحبة، والثالث الطاعة. فالإنسان واجبه تجاه الله أن يعرفه، اثنين أن يحبه، ثلاثة أن يطيع بترتيب. وواجبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرفه وأن تحبه وأن تطيعه. وواجبك تجاه الدين أن تعرف الدين وأن تحب الدين وأن تطيع الدين. وإذا تأملت وجدت أن هذه المذكورات الثلاثة هي ما يسأل عنه كل إنسان في قبره. فإن الإنسان إذا مات ووضع في قبره أتاه ملكان، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسمى منكر والثاني يسمى نكير. هذان اسمان ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسمى منكر والثاني يسمى نكير. وثبت في غير هذا الحديث أنهما يجلسان العبد فيسألانه عن ثلاث كلمات، يسألان العبد عن ثلاث كلمات، فيسأل عن ربه، ويسأل عن دينه، ويسأل عن ذلك الرجل الذي بعث فيه. ثلاث أصول: يسأل عن ربه، ويسأل عن دينه، ويسأل عن ذلك الرجل الذي بعث فيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان في الدنيا مقيما هذه الواجبات، أي واجبه تجاه الله أقامه، وواجبه تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وواجبه تجاه دين الله، لو أقام هذه الواجبات الثلاثة فإن الله تعالى ينطقه ويكون جوابه سهلا ميسورا. وإن كان مفرطا في هذه الواجبات الثلاثة فإنه يتعتع ولا يكاد يبين، ويقول كلاما غير مفهوم، أحسنه سمعت الناس يقولون كذا وكذا، هذا أفضل. وسؤال القبر حق، والقبر حق، وهو إما برزخ من برازخ النيران والعياذ بالله، وإما أن يكون جنة من جنان الرضوان، نسأل الله تعالى ذلك. فالذي ينجيك في أول مرحلة من مراحل الآخرة، أول مرحلة من مراحل الآخرة الموت والقبر. لن ينجيك من هذه المرحلة إلا أن تكون في هذه الدنيا مقيما على هذه الواجبات. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهل العلم قالوا إلا ليعرفون، ومنهم من قال إلا ليحبون، ومنهم من قال إلا ليطيعون. والحقيقة أن الثلاثة مطلوبة. فأول واجب تجاه الله عز وجل أن تعرف الله، أن تعرف الله. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يعبد إلها هو يجهله، لا يمكن، ولا يمكن أن يطيع إلها هو يجهله، لا يمكن، ولا يمكن أن يعظم إلها هو يجهله، هذا لا يمكن أبدا. فالمحبة والطاعة والتعظيم لا يكون إلا بعد العلم، لا يكون إلا بعد العلم. فمن هو ربك الذي يجب أن تبذل له طاعتك، وأن تذعن له رقبتك، وأن تطامن له رأسك، وأن تبسط له بدنك، وألا تخرج قيد أنملة عن أمره ونهي؟ ما هو ربك؟ من ذلك الرب الذي أنت تعبده؟ هو الله الواحد الأحد، الواحد الأحد، الفرد، الفرد الوتر الذي لا ثاني له ولا ثالث له، وإنما هو واحد أحد. وهو كذلك صمد، صمد لا جوف له، صمد يتجه الناس إليه بالدعاء. فالصمد هو الذي تتجه الخلائق إليه بالدعاء فيعطيها من غير سؤل، كما يجيب سؤلها إذا سأل. الله سبحانه وتعالى الذي أوجدك، والذي هيأك، والذي أحسن خلقتك، والذي أمد لك في عمرك، وبسط لك في أجلك، وهيأ لك أسباب الحياة، وما من شيء يكون فيه خير لك إلا أعانك عليه، إلا أعانك عليه. كل شيء فيه خير لك أعانك ربك عليه، إلا إذا قصرت وأهملت، إلا إذا قصرت وأهملت. دي مسألة تانية. فالفلاح يعينه الله تعالى على الزراعة ويعطيه من القوة والعافية ومن سلامة البدن ما لا يعطي لغيره من الأطباء والمهندسين والمديرين والمدراء. سبحان الله، لأن حاجته إلى الصحة أكثر من حاجة غيره إلى الصحة. سبحان الله. فإذا قصر وأهمل ولم يجتهد في عمله كان بذلك مقصرا مهملا. فالله تعالى أعطاه ما به تتم مصلحته، أما هو فقصر، قصر، لم يجتهد في تنقية البذور، ولم يجتهد في وضع السماد، ولم يجتهد في حرث الأرض بطريقة صحيحة، ولم يجتهد في إزالة الغلط والحشائش والأشياء الضارة من الأرض فتغولت في الأرض وأفسدت الأرض. إذن العيب عيبك أنت،
العيب عيبك أنت، نمت وقصرت وأهملت. الطالب يعطيه الله عز وجل ما لا يعطي هذا الفلاح، فيعطيه القراءة والكتابة، ويعطيه الارتباط بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية، ويهيئ له أسرة تنفق عليه على تعليمه ولبسه وسكنه ومصاريف دراسته ومأكله ومطعمه وسفره، هذه كلها مهيئة للطالب. فإذا نام الطالب، وإذا لم يواظب على المحاضرات، وإذا لم يجتهد في المذاكرة، فرسب الطالب في الامتحان. فالعيب ليس عيبا إلا عيبه هو، فالله تعالى هيأ له أسباب التوفيق، فكونه لم يوفق ليس السبب راجعا إلى أحد، وإنما السبب راجع إليه هو. فكذلك خلقك الله عز وجل وهيأ لك جميع الأسباب التي بها تقوم مصلحتك في هذه الحياة، وأكرمك وأعدك وأمدك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الرب الذي أعطاك هذا جميعا، يا ترى ما الذي يجب أن تفعله تجاه ذلك الرب؟ نحن نرى بعض إخواننا الذين ربما يصابون ببعض الأمراض، هذا أصيب بفشل كبدي، والثاني بفشل كلوي، والثالث أصيب بمرض في يده فقطعت، أو بمرض في ساقه فبترت. سبحان الله، انظر إلى أحوال هؤلاء القوم، تجد أنهم بالفعل ينفقون أموالا عريضة من أجل تركيب يد، أو من أجل تركيب قدم، أو من أجل تركيب كلية صناعية، أو من أجل تركيب فص للكبد، يدفعون مئات الآلاف ويعيشون طوال الدهر بالدواء والعلاج والمتابعات الطبية الدقيقة، وكل شهر فحوصات وأشعة وما إلى ذلك. انظر إلى حالك ونفسك، فإن الله تعالى أعطاك هذا البدن وتنعم عليك بهذه الصحة ومن عليك بهذه العافية. سبحان الله، لماذا؟ هل لكي تبارزه بالمعصية؟ لماذا؟ هل لكي تتنكر لنعمه وجوده وكرمه وإحسانه؟ أبدا، وإنما ينبغي لك بعد أن عرفت الله الذي خلقك والذي أوجدك والذي هيأك والذي قضى لك مصالحك، هذا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الله الذي اتصف بالصفات العلى والأسماء الكريمة السامية، إذا عرفت ذلك يجب عليك أن تحب الله، أن تحب الله. فالإنسان أسير من يحسن إليه، من أحسن إليك فإنك تجد نفسك ضرورة تحبه، تحبه. أسير الإحسان، الإنسان من طبعه أنه أسير الإحسان. فإذا نظرت لن تجد من أحسن عليك أعظم من ربك سبحانه. ثم يأتي بعد ذلك مقام الوالدين في الإحسان، مقام الوالدين في الإحسان يأتي بعد مقام الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وبهذه المناسبة يجب أن أتكلم جملة يسيرة ذكرتها الآية المباركة، قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال الله: إما يبلغن عندك، عند هذه ظرف، والظرف هنا إما أن يكون للزمان وإما أن يكون للمكان. فالظرف عند صالح للزمان والمكان، ولكنه يتقيد. فإذا قلت أقابلك عند الصباح، إذن هذا ظرف زمان. ولو قلت سأقابلك عند البجلات، إذن هذا ظرف مكان. إما يبلغن عندك، يا ترى هذا ظرف زمان أم مكان؟ هذا ظرف مكان، والكاف هنا ضمير الخطاب. إذن أنت، إذن مكانك أنت، كأن المقصود أن المكان الطبيعي للوالدين عندما يشيخان ويكبران، المكان الطبيعي الشرعي لهما ليس دار المسنين، وليس ملجأ الكبار، وليس بيتا لرعاية الخريفين والهرمين، وإنما المكان الذي أمر الله تعالى به أن يكون به الوالدين هو عندك، عندك الابن أو البنت، عندك. وبالتالي لما يجي عريس، طبعا مش هو الأخ أحمد، لما يجي عريس يتقدم إلى عروس وهي مش الأخت بنتك يا عم الحاج، أول سؤال: يا ابني عندك شقة؟ أيوة. نعم. طب الشقة ديت في بيت العيلة؟ يقول أيوة. لا معلش، بنتنا لسه قدامها 5 سنين. يطفشوا الولد. وأصعب من كده: عندك شقة؟ لا. أمال بنتنا تتجوز فين؟ هتتجوز مع الحج والحج. هي بنتنا تتجوزك ولا تتجوز أبوك وأمك؟ مفيش عندنا بنات تتجوز. مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. كأن الآباء يربون الأبناء للنساء، فتأتي المرأة تلقف الرجل وتقطعه عن أهله قطعا، وهذه خطيئة، مش خطأ، خطيئة. ينبغي أن يكون الزواج سببا في توطيد الأواصر بين الأسر، الأواصر، العلاقات، الاجتماعيات، القرابات، الحاجات دي كلها تتلم على بعضها وتقوى. منذ فترة طويلة كان الناس من أجل أن تقوى العلاقات الاجتماعية كانوا يقوون هذه العلاقات بماذا؟ بالزواج، بالزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيه، ويتزوج أيضا بحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة يتزوجها علي رضي الله تعالى عنه. ابنتاه الأخرتان رقية وأم كلثوم يتزوجهما من؟ عثمان ابن عفان. سبحان الله، هكذا دواليك، هكذا دواليك. الزواج يقيم علاقات ويكون سببا في تقريب الناس وتقوية الروابط. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسر بني المصطلق في غزوة المريسيع، ما الذي حدث؟ لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث، إيه اللي حصل؟ الناس كلهم فكوا الأسرى. هل يمكن إن احنا نوضع في الأسر أقارب زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مديرة القبيلة بتاع جويرية. فلما رأى الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بجويرية، أطلقوا ما في أيديهم من الأسر، أطلقوا ما في أيديهم من الأسر، فكان ذلك خيرا وبركة. الآن الاثنين يبقوا صحاب قوي، والواحد يجي للتاني يقول لك: يا عم الحاج أنا عاوز أجوز بنتك. يقول له احنا طول حياتنا بقالنا 30 سنة اصحاب مش عاوزين نخسر بعض.
قال لا
مش عاوزين نخسر بعض. هو الزواج ده بيقطع العلاقات ولا بيقوي العلاقات؟ اذا هناك خطأ موجود في الواقع. الخطأ الموجود في الواقع ان الناس لا تقيم الدين عند الزواج، لا تقيم الدين عند الزواج. فقال ربنا عز وجل إما يبلغن عندك، عندك تصور إن الرجل الكبير أو الست الكبيرة في أخريات الحياة اشتد بهم المرض ولن العظم، والرجل بعد ما كان بيطلع الدور السابع في غمضة عين وينزل في غمضة عين علشان يقوم على يقعد على الكرسي يمشيله ويزحف على ركبه وإيديه 10 أمتار. في ذلك الوقت الذي ضعف فيه الإنسان يذهب لمين؟ ينتظر الجيران والأغراب ولا يكون العون من الأبناء؟ يأتي هنا الابن البار فيحمل أبويه على كتفيه، وعندما يفعل ذلك لا يتبرم ولا يشتكي ولا يتأفف، بل يكون مستريحا منسجما. طب الزوجة، الزوجة لما تعين زوجها في بر لوالديه ايه اللي يحصل؟ يزداد الزوج لزوجته حبا وتعلقا واحتراما، وبالتالي تجد ان الطاعات تتشابك، الطاعات يؤدي بعضها الى بعض ويفضي بعضها الى بعض. هذا هو الواقع الصحيح، هذا هو الواقع الصحيح. فأول واجب تجاه الله أن تحب الله لنعمه وألائه وجوده وكرمه وإحسانه وعطاياه أمور كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا عرفت الله أحببته، فإذا أحببت الله أطعته. هي المسألة كده منتهى البساطة. كما قلت لبعض إخواني إلى الآن ربما أجد بعض تلاميذي تزوجوا، تلاميذي في الجامعة منذ 20 سنة وأنا أدرس في الجامعة، لو حدثت مشكلة بين طالب وطالبة أو بين زوج وزوجة ما عادوش طلبة بقى، إيه اللي يحصل؟ إذا وصل الأمر لأستاذهم اللي هو الفقير إلى الله، لو قلت كلمة واحدة الموضوع ينتهي. انت مش شاكلين بقالهم 3 شهور وطفشان واتفهم على الدسون عشان ينقلوا العفش، كلمة صغيرة ينتهي الموضوع. ليه؟ لأنهم أحب أستاذهم. فإذا كان الإنسان من طبعه أنه يطيع من يحب، فلماذا لا نطيع الله عز وجل؟ لم تمشي في الشوارع شوف المقاهي مليانة ناس، اللي بيشرب جوزة واللي بيشرب سيجارة واللي بيلعب ضمنه واللي بيلعب سلم متعبان واللي بيلعب مش عارف ايه واللي بيشتم واللي يسب الدين ايه العالم ده؟ الناس دولت من دول؟ والله انهم مسلمون. وتمشي في الشوارع تجد شباب زي الورد ما شاء الله، قوة وفتوة، اللي عامل شعره مفلفله واللي حالق شعره زلبطة وسيب شوية شعر هنا زي ميدو بتاع اللبن اللي نايم على ظهره شايل البزازة برجليه، واللي عامل راسه مش عارف ايه، واللي عامل شوية شعر في النص كده زي الديك الرومي، واللي منزل بنطلون، واللي لابس محزق، ايه المسألة دي؟ مين الناس دول؟ انهم مسلمون. عند الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، وشوارع المسلمين تضج بالخلق. سبحان الله، حي على الصلاة، حي حث على الإقبال، وحي على الفلاح. لم يقل في الأول حي على الفلاح ثم حي على الصلاة، فالأول حي على الصلاة أي أقبل إلى الصلاة. فإذا ما أقبلت إلى الصلاة كانت الصلاة لك فلاحا. إذن الفلاح والفوز والخير والبركة والعافية متعلقة بماذا؟ بالصلاة، متعلقة بالصلاة. ما الذي يحدث في مجتمعات المسلمين ويقول لك إن احنا نعيش فوضى. هل الفوضى لأن النظام غير موجود؟ لا، ولكن الفوضى لأن الدين غير موجود. الدين أبقى من النظام، النظام يتغير. كنا قبل كده نظام ملكي، وبعد كده بقينا نظام اشتراكي، وبعد كده بقينا نظام متعدد الأحزاب، وبعد كده بقينا نظام ديمقراطي أمريكي الآن، ومن يدري جايز يحصل بعد كده نظام أميري زي بتاع الكويت، أو جايز يحصل بعد كده نظام اتحادي أن تتفكك مصر وكل حتة يبقى لها رئيس ونعمل اتحاد فيدرالي لحكم البلاد، الله أعلم. فالأنظمة متغيرة، فإذا ارتبط الناس لحسن حياتهم بالنظام فقط هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فإن الدين أفضل من النظام. ليه؟ لأن النظام جزء من الدين، النظام جزء من الدين، مش العكس. ليس الدين جزء من النظام، ولكن النظام جزء من الدين، جزء من الدين. فلو أن ربطنا الناس بالدين أصولا ومنهجا وتصورا وفهما وأخلاقا لسعد الناس، لسعد الناس. انظر كده إلى السائقين وهم يجرون على الطرق، كل واحد عاوز يسابق التاني ويزن عليه، ولو شاف قدامه حتة فاضية واللي وراه محدوف على شماله عاوز يسبقه يجري ويزن عليه. طب ما تسيبه يخش الحتة الفاضية دي. لا، وإيه اللي يحصل؟ يخبطوا ببعض، تتكسر عربيات، ويموت الناس ويتعور. إذا المشكلة هنا مشكلة نظام؟ لا، مشكلة ماذا؟ أخلاق. والخلق جزء من الدين، جزء من الدين. في الميكروباصات تجد مثلا الكراسي اللي راجل قاعد وجنبيه بنت، والكرسي وراني راجل قاعد وجنبيه بنت. طب ما راجل يقعد جنب راجل والبنت تقعد جنب البنت، يقول لك هم اخوات، هو انت ما تشددوهاش، احنا كلنا كده أهلية. يقول لك احنا أهلية. أهلية ايه يا عم الحاج؟ يابا الحاج أهلية ايه؟ وبعد كده يقول لك التحرش الجنسي. كل ما الميكروباص ما بين المنصورة ومين النصر يتهز، الواد يترمى على البيت ويحصل ما لا يحمد عقباه. إذا المسألة هنا متعلقة بالنظام ولا متعلقة بالدين؟ متعلقة بماذا؟ بالدين. لما رجل في حاله ويتلاقي فيه هناك إعلان إن أنت مطلوب للنياب، يبص يجد امرأة بتدعي عليه أنه تهجم عليها في عرض الطريق، والشهود موجودين والقضية لبسان. إذا المشكلة هنا متعلقة بالنظام ولا متعلقة بالدين؟ النظام هيمشي الإجراءات صح، واحدة أنثى هدومها متقطعة ومعها الشهود، إذا من حيث النظام هذا رجل مجرم ولابد أن يقبض عليه ويحول لنيابة العامة، وبعدين بعد كده تعرض لأنثى في طريق عام. إذا المشكلة هنا ليست في النظام، وإنما المشكلة في عدم قيام الدين. إذا الاهتمام بمسألة النظام والاهتمام بمسألة الحكم وتقديم هذه المسألة على دين الله عز وجل مسألة في غاية الخطورة. نحن نريد أن يكون الدين قائما في قلب كل مسلم، كل مسلم الدين ده يكون في قلبه يحركه ويوجهه ويدفعه ويرشده ويعينه على مواصلة الطريق. نحن نريد أن يكون الدين نبراسا في حياتك، وأن يكون ضياء أمام عينك، أن يكون الدين كالأمارات والعلامات التي تهتدي إليها وتفزع إليها عند المخافة، لا أن يكون اهتمام الناس بالنظام. في نظام نمشي، في عسكري مرور خلاص نلتزم، ما فيش عسكري مرور ما نلتزمش. أعجبني إخواني، كنا نسير بالليل قبيل الفجر، والطريق كان فارغا تماما، علامات المرور ادت إشارة حمراء، أحد الإخوة بيقول للأخ الثاني سوق ما فيش حد في الطريق، قال له لا، لغاية لما تبقى العلامة خضراء أعبر الطريق. أعجبت جدا وأحسست أن هذا رقي عالي، رقي عالي. المسألة ليست متعلقة بأن الطريق فاضية أو خالية أو ممتلئة، وإنما متعلقة بماذا؟ باحترام هذه العلامة. المسألة دي في الحقيقة ليست متعلقة بالنظام، وإنما متعلقة بماذا؟ بالأخلاق، والأخلاق جزء من الدين. إذا لابد أن نهتم بدين الله عز وجل وأن نقيمه، وأن نقيمه. وهذا هو طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل فيما أمر، وطاعة الله تعالى فيما نهى عنه وزجر. ربنا عز وجل أمرك ونهاك، طيع في الأمر وطيع أيضا في ماذا؟ في النهي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لابد أن تعرف نبيك. والله إذا أتيت ببعض الشباب قلت لهم ماذا تعرفون عن رسول الله؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال لك بعض الشباب والذي رفع السماء بالعمد، لو سألت أين تقع مكة المكرمة؟ يقول لك في الصعيد، مكة المكرمة في الصعيد. الله. طيب أم النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إيه؟ يقول لك اسمها ستنا خديجة. خديجة؟ مش عارف اسم أم النبي اسمها خديجة. طيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم إيه؟ ودولت ناس ممكن يكونوا دكاترة في الجامعة، بكلمش عن أي حاجة عادية، ناس مستوى تعليمي عالي ولا يعرفون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يعرفون شيئا. بينما لو كلمته عن لاعب في فريق هولندا أو في فريق ألمانيا، أو اللاعب الذي أحرز 16 هدف في الأولمبياد، هداف أوروبا، هداف أوروبا اسمه نفرتيتي مش عارف إيه، واتولد فين وجا منين وعمل إيه وسوى إيه، ويجيب لك معلومات كاملة عن هداف أوروبا. أما أن يعرف رسول الله لا يعرف عنه شيئا، وبالتالي ترتب على الجهل بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وترتب على عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تعظيم السنة وتطبيق السنة دليل على الحب، والحب دليل على العلم، فالذي يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحبه، والذي يحبه يطيعه عليه الصلاة والسلام. حب النبي عليه الصلاة والسلام هل هو سنة؟ طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هل هي سنة؟ بعض الناس يقول لك إن طاعة ربنا فرض وطاعة النبي سنة. انظر إلى هذا الفهم العجيب، طاعة ربنا فرض وطاعة النبي سنة. طب ما هو ربنا أمر بطاعة النبي، يبقى طاعة النبي إيه؟ يقول لك سنة. قوله من الأول تاني، ولن تفصلت ذات نفسكم، من الأول تاني. يقول لك طاعة ربنا فرض وطاعة النبي سنة. والسنة يعني إيه؟ يعني المسألة فيها سعة، لو اتبع السنة اتبع، ما اتبعش ما فيش مشكلة، لا إثم ولا معاتبة ولا ملام ولا أي شيء، مش مشكلة خالص. بينما طاعة الله ده فرض، اللي ما يطيعش ربنا يبقى ده آثم، ما ينفعش. قل له طب ما ربنا عز وجل أمر بطاعة رسوله، فلو أنت بالفعل بتعظم طاعة ربنا تعمل إيه؟ تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تهتدوا، تهتدوا. إذن الهداية كلها في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الهداية في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. البتاع ده ناقص ثلاث علب. فلابد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على حبك. كل سنة تعرفها عن رسول الله سارع في تنفيذها، سارع في تنفيذها. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا، يا ترى ماذا ستصنع؟ انتظر بس يا عم الحاج، يا عم الحاج، لأن العيال الصغيرين دول مش كده، لكن دلوقتي ممكن ياخد ويمشي ما يحضرش العقد. الله المستعان. فإذا ما علمت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سارع في تطبيقها. أرأيت لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا، حي، لو النبي دلوقتي يا إخواني عايش وحي، كنا نعمل إيه؟ ماذا كنا سنصنع؟ بعض الناس يقول لك إحنا عاوزين نفرفش ونضحك، لسه صغيرين شباب، إحنا مش عاوزين نكون معقدين، بحبح مسيل واسعة. سبحان الله، الإنسان إذا ابتعد أو انحرف عن طاعة الله، لو رجع إلى الله فإن أثر المعصية يحتاج إلى وقت طويل ليزول. الإنسان المنحرف عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما يعود إلى جناب الله وإلى حياض رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش بين يوم وضحاه، ما ليس بين عشية وضحاه، الأمر بيحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة ومجاهدة. احنا أحيانا بنجد بعض الناس أطلقوا لحاهم وبعد عدة سنين لا زالت عندهم بقايا من بقايا الجاهلية، لا تزال عندهم بقايا من بقايا الجاهلية. الكلام ده كان موجود عن بعض الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم. أبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما عير رجلا بأمه، عندما عير رجلا بأمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. إذن صحابي جليل، ولكن بعض بقايا الجاهلية لا تزال موجودة فيه. ولذلك هذا الصحابي وضع خده على الأرض على التراب وأمر أخاه أن يدوسه فما فعل. فالمطلوب أن الإنسان يتخفف من الجاهلية. لو تستطيع يكون عمرك في الجاهلية ساعة أحسن من يوم، ولو يوم أحسن من أسبوع، ولو أسبوع أحسن من شهر. قلل أيام الجاهلية في حياتك، قلل زمن الجاهلية في حياتك، لا تتمادى في حياة الجاهلية. ربما تموت فتموت على معصية، وربما تعيش، فإذا عشت فأنت في جهاد لهذه الجاهلية. حاول أن تفتح صفحة جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أصرت في لبسي، وأصرت في أكلي، وأصرت في طاعتي، وأصرت في كل شيء. ابدأ من الآن، ابدأ من الآن صفحة جديدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب أن تقول إني أحب رسول الله ولكن في الوقت نفسه لا تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني، اللي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبالتالي اسأل نفسك، هل أنت بتطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتعصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت من الذين يطيعون رسول الله فاحمد الله أن هداك ووفقك واجتهد في مزيد من الطاعة لتزداد رقيا في الجنة إن شاء الله. أما إذا كانت الثانية فسارع في مجاهدة نفسك، وافتح صفحة مع ربك ورسول ربك صلى الله عليه وسلم، ومن يدري لعل الله تعالى يختم لك حياتك بخير فتكون سعيدا بهذه الحياة. الأصل الثالث وهي الجملة الثالثة، دين الله عز وجل. دين الله عز وجل، هذا الدين الذي ينبغي أن يكون كنسمات الصباح وخفقات القلب، هذا الدين الذي ينبغي أن يكون منك كالدم الذي يسري في العروق وكالنفس الذي يدخل إلى جوفك فينعشك بمادة الحياة. هذا الدين، ما علاقتك بهذا الدين؟ ما علاقتك بالإسلام؟ ما علاقتك بالإسلام؟ ما الدليل أنك مسلم؟ ما الدليل أنك تحمل دين الإسلام؟ إيه الدليل؟ ما الذي قدمته لهذا الدين؟ ما الذي صنعته لهذا الدين؟ ما الذي بذلته لأجل هذا الدين؟ كيف تحمل هذا الدين؟ ما هي معلوماتك عن هذا الدين؟ ما هي معلوماتك عن هذا الدين؟ ألا تستحي عندما ترى عبدة الصليب يجتهدون في نشر الصليبية في الأرض؟ ألا تستحي عندما ترى الذين يعبدون البقر يعظمون بقرتهم ويطيعونها ويقدسونها وينشرون دين الخرافة والأسطورة، وأنت كامن مكانك كالميت، لا حراك ولا حس؟ ما هذا الأمر؟ مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة جدا. ما المطلوب في مسألة الدين؟ أيضا المطلوب ثلاث جمل. الجملة الأولى أن تعرف دينك، أن تعرف دينك، تعرف إيه المطلوب منك، ما المطلوب منك في دين الله. المطلوب إن أنت تحب ربنا وتطيعه، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتطيعه، وإذا وجدت حلالا فعلته، وإذا وجدت حراما اجتنبته. ده مطلوب. هنطلع فوق كده درجة، أن تكون حاملا هذا الدين، ناصرا لهذا الدين، أن تكون حاملا هذا الدين بالعلم، وأن تكون ناصرا لهذا الدين سواء بالعلم أو بالمال أو بالكلمة بأي وسيلة من الوسائل. إذن دي مقامين، المطلوب منك في الدين المقامين دول أو أحد المقامين. إن قصرت عن المقام الثاني اللي هو الحمل والنصرة، يبقى المقام الأول إن أنت تطبق الدين. يبقى المطلوب منك تطبق الدين، وإن أنت تحمل الدين وتنصر الدين، اللي تقدر عليه اعمله، لكن تبقى أنت مهمل ومهمل، مهمل لا تجد أحدا ينصحك، ومهمل لا تفعل شيئا للدين، ده مسألة خطيرة جدا. الأمريكان يحاربون المسلمين حرب على الدين، وفي آخر الزمان ستكون الحرب على الدين أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام، قال لنا هذا الكلام عندما ذبح مئات الآلاف من المسلمين في البوسنة والهرسك، ذبحوا على الدين، ذبحوا على الدين. إذن لابد في الدين أن تحقق هذه المقامات، التطبيق، الحمل، النصرة. فإذا فعلت ذلك قد أقمت واجب الدين، وبالتالي هذه الواجبات الثلاثة.